بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات أن تقدم لطلبة العلم مناهج الأصوليين في مؤلفاتهم لفضيلة الشيخ عبد العزيز العويد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، وفي الحقيقة أيها الإخوة، أن هذا الموضوع مهم جدا لطالب العلم وخاصة طالب علم الأصول. والسر في أهميته أن معرفة مناهج العلماء في مؤلفاتهم من أعظم الأسباب التي تدرك بها علومهم وتتفتق الأذهان في التوصل إلى ما يسطرونه من العلم وفي معرفة مرادهم من هذه الكتب. ولا شك أن لكل قوم منهجا يسيرون إليه في كل فن ويتبعونه على اختلاف مذاهبهم وآرائهم، بل حتى على اختلاف مللهم ونحلهم. وإن للأصوليين أيها الإخوة مناهج يسيرون عليها مع اختلاف فيها، إلا أن طالب العلم حظه أن يعيها جميعا وأن يدركها ليستفيد منها. وإن مما يخطئ فيه كثير من طلبة العلم هو تصورهم أن علم أصول الفقه هو خاص بتلك الكتب التي تؤلف في أصول الفقه والتي تسمى به فقط. وعلم التأصيل، علم تأصيل الشريعة، هو أكبر من هذا بكثير، بل إن الكتب التي تسمى علم أصول الفقه هي جزء من علوم تأصيل الشريعة. وتأصيل الشريعة أيها الأفاضل له ثلاثة محاور: المحور الأول أصول علوم القرآن، وهو الذي يسمونه بقواعد التفسير أو علوم القرآن، لأنه يضع القواعد العامة لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو أصول السنة، الذي يسميه العلماء اليوم مصطلح الحديث أو قواعد الحديث، وهي القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة صحيح الحديث وضعيفه. والنوع الثالث هو علم أصول الفقه، وهو الذي يشتغل فيه الطالب العلم بكيفية فهم الكتاب والسنة، أي معرفة كيف يدل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحكام. ولا شك أيها الإخوة أن علم أصول الفقه يتبادر إلى الذهن فيفهم منه علم أصول الفقه المعروف الذي يسمى بأصول الفقه عند طلبة العلم. والصحيح والله أعلم أن هذا جزء من تأصيل الشريعة بأصول فقهها، وإلا فعلم أصول الفقه يبعد عن هذا كثيراً. فمثلاً علم الأصول المعروف هذا من أصول الفقه الشريعة، علم القواعد الفقهية، علم الأشباه والنظائر، علم الفروق، علم التقاسيم، علم المقاصد الشرعية، علم الخلاف، تاريخ التشريع، تخريج الفروع على الأصول، علم الضوابط الفقهية، كل هذه وغيرها من علوم أصول الشريعة التي أصلت من خلالها الشريعة. ولا شك أيها الإخوة أن علم أصول الفقه بهذه العلوم كلها من أفضل العلوم وأشرفها، ووجه فضله التي هي في تطبيقها تحصل سبب السعادة في الدارين الأولى والأخرى. ولذلك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: علم أصول الشريعة هو الذي يقضي ولا يقضى عليه. ويقول ابن بدران رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنينا وأعواما. أنه لا يمكن أن يصير متمكنا متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنينا وأعواما، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا أو مكابرة. ولا شك أن كلام ابن بدران صحيح، لكنه أيها الأفاضل محمول على من يريد التبحر في علم الفقه. أما طالب العلم المبتدئ الذي ينال من الفقه شيئا يقوم به عباداته فإنه قد لا يحتاج إلى أصول الفقه، وليس هذا الذي نخاطب الآن، إنما نخاطب طلاب علم يريدون أن يتوصلوا إلى العلم بشموليته. فلا شك أن تأصيله هو الطريق الصحيح لفهمه. وقد يفهم طالب العلم مسائل من الفقه معينة بأدلتها، لكنه يكون حافظا لها غير واع لها غير مدرك لها يوم ألا يضبط الأصول التي انطلقت منها هذه الفروع. وحديثنا أيها الإخوة عن الأصول بالنسبة إلى مناهج المؤلفين فيه، فلا بد أن نقرر أن أصول الفقه عاش فترتين زمنيتين، الأولى فترة ما قبل التأليف، والثانية فترة ما بعد التأليف. والفترة الأولى تبدأ منذ، أي فترة ما قبل التأليف تبدأ منذ أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أصل الأصول وقعد القواعد حتى عصر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولعلنا نلخص تاريخ هذه الفترة بكلام قليل إن شاء الله تعالى. لا شك أن الله تعالى بعث نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولا شك أيها الإخوة أن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة كاملة مستغرقة لجميع حاجات البشر في عهد النبوة وبعده. ولا شك أيها الإخوة أن الله تعالى أنزل الكتاب وأنزل السنة فيهما جميع ما يحتاجه البشر، سواء على طريقة التفريع بذكر المسائل واحدة واحدة، أو بذكر الأدلة العامة والقواعد العامة للدين التي يستفيد منها الناظرون والمستنبطون وأهل العلم الأحكام بشكل عام. فمثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه أحكام مباشرة، لكن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج وما آتاكم الرسول فخذوه ومثلها من الآيات، هي في الحقيقة لا تتناول حكما واحدا، وإنما تتناول أصولا عامة يشتغل بها الفقيه ويطول حديثه فيها حتى يستخرج من كنوزها ودررها مئات بل آلاف المسائل. بل ربما أنه يتعامل من خلال هذه القواعد مع المستجدات والقضايا الفقهية والنوازل الحديثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا حتى في عهد أصحابه رضي الله تعالى عنهم. إن هذا التقعيد الذي قعده القرآن الكريم وقعدته السنة النبوية يعطي الفقهاء الضوء الأخضر في أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تتعامل مع الأحداث في كل عصر وفي كل مصر. ولذلك كان المصدر الأساسي هو للقضاء والفتيا هو الكتاب والسنة، لا محيد عنهما ولا مناص عنهما، وهما الوحيان اللذان ارتضاهما الله سبحانه وتعالى شريعة لهذه الأمة. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه الوحيين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في كثير من النوازل، وخاصة عندما يبطئ به الوحي فينتظره فيجتهد في هذه المسائل. ولعل معاتبة الله تعالى له في بعض الأحكام دليل على أنها صادرة من اجتهاده صلى الله عليه وسلم، كما في قصة إطلاقه لأسرى بدر، فعاتبه الله تعالى بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. بل إنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ذاته وجد الاجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة عندما يكونون بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاجون معه إلى أن ينهوا القضية فيجتهدون وفق أصول الشريعة. ولعل قصة بني قريظة ليست عنا ببعيد، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة كما رواه شيخان، فقد فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهوما متباينة بل ومتفاوتة، ولذلك فهم بعضهم أن المراد به حقيقته، وأنه يجب ألا يصلي حتى يصل بني قريظة أيا كان وقت وصوله إليها. وفهم البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يجدوا في السير إليها، وإنما الصلاة في وقتها، ولذلك صلوا في الوقت ثم أكملوا مسيرهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه القصة الجميلة، قصة بني قريظة: وهؤلاء أي الذين انتظروا حتى صلوا في بني قريظة، وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وأولئك يعني الذين صلوا الصلاة في وقتها، وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس. وتوفي صلى الله عليه وسلم ثم تولى أصحابه من بعده زمام الفتيا والعلم، فنابتهم نوائب ومصائب عظيمة من ردة بعض العرب ومنعهم الزكاة وقضية الخلافة وقضايا أخرى، أنت فتقت أذهاناً بفهم الكتاب والسنة، وخاصة بعد بعد المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. إن موت النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما كان فاجعة لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإنه كان أيضاً درساً لهم ليخرجوا مكنون تربية محمد صلى الله عليه وسلم في تأصيلهم التأصيل العلمي. ولذلك أول من أول ما واجههم بعده هو قضية الخلافة، فاجتمع أمرهم بعد ذلك على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقالوا مقولتهم: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فكأنهم قرروا مبدأ المقايسة والقياس في هذه الحالة، بل إن هذا القياس أنتج عندهم إجماعاً أجمعوا عليه رضي الله تعالى عنهم، أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو خليفتهم. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام خرج إعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقياس والإجماع. ثم كثرت الفتوح الإسلامية واختلط المسلمون بغيرهم والعرب بغيرهم، فدخلت اللكنة لسان العرب وكثر فيهم اللحن وساء فهم الكتاب والسنة، فاحتاج المسلمون إلى أن يضعوا الضوابط والقواعد لفهم أحكام الشريعة. وإذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الواضع للبنات الأولى في التأليف في أصول الفقه، فإنه مسبوق بذكر كثير من القواعد الفقهية على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلاً عمن بعدهم. ولعلك تقرأ معي أيها الفاضل جزءاً من كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري الذي رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، لتدرك كيف أن أصول الأصول قد تأصلت في تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا في السنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. والخطاب طويل، لكن هذه القطعة التي لا تتجاوز السطرين والنصف تجد أنها تشتمل على قواعد أصولية كبيرة، لعل منها القواعد اللغوية التي يجب أن يستنير بها طالب الفقه في فهم الوحيين، وهذا واضح من قوله: ثم الفهم الفهم، ثم فيما أدلي عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. وهذه قاعدة ثانية، أنه لا يجوز أن يتقدم على الكتاب والسنة أي قاعدة شرعية قبلهما، بل لا بد أن تعمل الكتاب والسنة. أما الاجتهاد والنظر والقياس فهو فيما عرض لك من المسائل مما ليس في كتاب ولا سنة. ولعل هذا يؤيده ما رواه ميمون بن مهران رحمه الله تعالى فيما رواه الدارمي وغيره قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى، فإن أعياه سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى فيها بقضاء؟ فلربما قام إليه القوم أو بعضهم فيقولون: قضى فيها بكذا وكذا. فإن لم يجد فيها كتابا ولا سنة جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك. فإذا أعياه سأل: هل في الكتاب شيء؟ هل في السنة شيء؟ هل قضى أبو بكر بقضاء فيها بشيء؟ فإن لم يجد جمع الناس واستشارهم. ولعل مثل هذا يؤصل أصولا كثيرة بالإضافة إلى ما أصله حديث خطاب عمر، منها حجية قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعتبار أقوالهم، ومبدأ الشورى في فقه الإسلام، ومبدأ الإجماع، فإذا اجتمعوا على شيء لم يتركه إلى غيره، إشارة إلى اعتباره للإجماع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا أيها الإخوة تمتد الحال بالأصول الإسلامي حتى ينطلق انطلاقات أخرى في باب المصالح في عهد التابعين، وفي باب المصالح الشرعية ومعرفة المقاصد الشرعية والأقيسة ومعرفة الأشباه والنظائر، إلا أنهم لم يكونوا بحاجة إلى تدوين هذه الأصول الذهنية الموجودة عندهم. ولعل ويقرر ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته أسباب عدم تدوين الأصول في هذه المرحلة، في مرحلة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بأن له أسباب كثيرة، منها حداثة الفن وكونه في أطواره الأولى أي لم يتمخض، ثانيا غنية الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك لكونهم غنيين من أهل اللغة العربية، أخذوا الوحيين من مصدرهما وهو الكتاب والسنة على سبيل المباشرة، وهما أعلم الناس، وضبطهم للأسانيد ومعرفة الرجال إلى آخره. لكن بعد عصر التابعين كثر القيل والقال والفتن، وتحزبت الأحزاب، وخرجت الخوارج، وتشيعت الشيعة، وظهر الكذابون والوضعون وغيرهم، مما احتاج معه أهل الإسلام إلى تقنين علومهم وتدوينها وتثبيتها. وانطلقت هذه علامات التدوين منذ التابعين وحتى تابعي التابعين. ولو تأملنا سيرة التابعين وتابعيهم لوجدنا أن عندهم لفتات أصولية لكنها الغير مرتبة ومنظمة في كتابات أو مؤلفات، وإنما هي منثورة في كتب السنن وفي كتب المسانيد وفي كتب السنن وكتب المسانيد وفيما يروى عنهم من المرويات الفقهية التي تحويها كتب المصنفات وكتب الفقه الأمهات، ولذلك يروون عنهم بعض ذلك. ولعلك أخي تقرأ موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى لتجد بعض اللفتات الأصولية التي يدونها الإمام رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ تعليقا على حديث أو شرحا له أو بيانا له. الفترة الثانية هي فترة التدوين، وهي تبدأ من الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. والمقصود بهذه الفترة هي التي سعت الأمة فيها إلى تدوين هذا العلم بمؤلفات لدراسته وعرضه. ومع الاختلاف الكبير أيها الأفاضل في أول من ألف في أصول الفقه، فالحنفية مثلاً يدعون أو يرون أن إمامهم وإمام المسلمين أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو أول من ألف في أصول الفقه في كتاب أسماه كتاب الرأي. ثم جنح بعض الحنفية إلى أن أبا يوسف هو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب إمامه وأملى المسائل فيها. ولذلك يذكر النديم أو ابن النديم في كتاب الفهرست أن لمحمد بن حسن الشيباني، وهذا قول ثالث، كتابا في أصول الفقه، كما أن له كتابا في اجتهاد الرأي وآخر في الاستحسان. ولكن
الذي تضافرت عليه الأقوال ونص عليه الأئمة أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من ألف كتاباً مستقلاً في أصول الفقه. وأما دعوى الحنفية أو حتى ربما المالكية أو غيرهم فإن دعواهم منقوضة بأن كتابات أئمتهم ليست على سبيل التأليف الابتدائي الأولي في الكتاب الذي يحوي أصولاً عامة جامعة تجمعها لا غيرها، وإنما هي كما قلنا متفرقات علمية. أما التدوين الأصلي المستقل فهو على يد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله: والإجماع على أنه أي الإمام الشافعي أول واضع لعلم الأصول، إذ هو أول من تكلم فيه وأفرده بالتأليف. ويقول ابن خلدون في مقدمته: وأول من كتب فيه الشافعي أملى رسالته المشهورة، تكلم فيها عن الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس وغيرها. ويؤيد هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله: لم نكن نعرف العموم والخصوص حتى ورد الشافعي، حتى ورد الشافعي أي جاء إليهم إلى مكة. فهو والإمام أحمد من البعيد أنه لا يعرف العام والخاص وكيف يعرف أحكام الأدلة بعمومها وخصوصها، فإن هذا غير مراد. إنما المراد هنا أنه لم يطلع عليها بقواعد مجموعة مرتبة منظمة حتى ورد إلينا الإمام الشافعي. ولا شك أن سبق الإمام الشافعي لهذا ليس بغريب، فقد تهيأ له ما لم يتهيأ لغيره، فقد كان أقرب الاعتبار فهو العربي القرشي الذي تربى في البادية والذي يملك لساناً عربياً قحاً فصيحاً، وهو الذي تعرف على المناهج الفقهية بجميع أطوارها، وهو الذي جمع الله له بين علم الأثر وعلم الدليل والأثر وعلم الرأي والاعتبار. ولذلك كانت كل هذه المقومات حوافز وقواعد تبعث على إنشاء القواعد الثابتة للاجتهاد الفقهي. ولا شك أيها الإخوة أن كتاب الرسالة كتاب عظيم، وقد ذكر الإمام الشافعي في أوله سبب تأليفه للرسالة، فبين أن دخول الدخيل في لسان العرب وامتزاج اللغة العربية باللغات الأعجمية مما تسبب في فساد السليقة العربية وضعف المدارك عن فهم مقاصد الشريعة هو الذي جعله يجنح إلى تأليفه لهذه الرسالة، بالإضافة إلى أسباب وحيثيات مشجعة كمثل أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كتب إليه يسأله أن يضع له كتاباً في فهم الكتاب والسنة، ويجمع فيه قبول الأخبار فيه أي في الكتاب مع حجية الإجماع وبيان الناسخ من المنسوخ من القرآن والسنة، فكتب له ووضع له هذه الرسالة. ومن قرأ الرسالة أيها الإخوة أدرك أنها تشتمل على أمور عظيمة، منها أنه ذكر فيها مزايا البعثة المحمدية، حيث نقل الله تعالى بها الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهداية. أيضاً ذكر فيها شمول الكتاب العزيز لجميع ما يحتاجه الناس، فليس من حادث تنزل بالناس كما يقول الشافعي إلا وفي دين الله منها خبر وله فيها هداية. الأغراض التي من أجلها نزل القرآن: تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، وبيان أنواع تبيين الرسول للقرآن، موقف السنة من القرآن، الناسخ والمنسوخ، القياس، الإجماع إلى غيرها. وقد عرض هذه الرسالة بأسلوب حواري سلس مبسط مع جزالة في اللفظ، إلا أنه عرض تحليلي أصولي رائع. ولذلك توالت الشروح على هذه الرسالة من قبل أئمة الإسلام حتى أنها شرحت بشروح كثيرة، مع الأسف لم يصل إلينا منها شيء فيما نعلمه حتى الآن، لكن منها دلائل الأعلام لأبي بكر الصيرفي، ومنها شرح أبي الوليد الديسابوري، وشرح القفال الشاشي الكبير، وشرح الجويني والد إمام الحرمين، وشرح جمال الدين الأقفهسي، وغيرهم كثير. وبالمناسبة فإن مما يؤسف له أن مع سهولة الرسالة ووضوح عبارتها وحاجة طالبة العلم إليها، فإن مما يؤسف له أن نجد إعراضاً كبيراً من طلبة العلم في القراءة بها والاستفادة منها وعرضها على الشيوخ بالقراءة والتحليل. نعم، هي تفارق كتب الأصولية التي بعدها في أنها لا تطرح المصطلحات بنفس المصطلحات التي تعلمتها أنت من خلال الكتب الأصولية المتأخرة، لكن بكل حال هي مستبدة من كل كتب المتأخرة، مستبدة من هذه الرسالة ونابعة منها، وبالقراءة على الشيخ ربما تقرأ العبارات الغير واضحة بالنسبة لك وهو يقصد بها مصطلحات علمية معروفة مشهورة. وبعد هذه الرسالة توالت المؤلفات وتنوعت تنوع الحركة العلمية في الإسلام بعد عهد التابعين، وتمذهبت على المذاهب الأربعة بل ربما حتى على غيرها، وتشعبت أنواع وأصناف العلوم الأصولية التي يؤلف فيها العلماء. وسنأتي إلى هذه العلوم إن شاء الله تعالى بترتيبها مع بيان أهمية كل علم منها وبعض المؤلفات فيه. فأولاً علم الأصول العام المعروف بعلم أصول الفقه، وهذا العلم أيها الإخوة يبحث في جزء من أصول العلم من أصول الفقه وليس في أصول الفقه كلها. ولو أردنا أن نستقرئ العلوم التي يحتاج إليها أو العلوم التي المبثوثة في علم أصول كتب أصول الفقه لوجدناها أربعة مباحث أو أربعة أبواب من العلم فقط لا غير. أما ما عداها فإنها تبحث في كتب التأصيل الأخرى. لعل تعريف البيضاوي رحمه الله تعالى لعلم أصول الفقه يحدد لنا تحديداً دقيقاً المسائل الأصولية التي يشتغل بها علماء أصول الفقه العلم العلم المعروف. يقول رحمه الله تعالى: هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية مع كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، إذن هي أربعة علوم. العلم الأول الأحكام الشرعية بقسميها الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. والأحكام التكليفية الخمسة المعروفة على مذهب الجمهور: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وعلى مذهب الحنفية السبعة بإضافة المكروه تحريما والفرض. أما الأحكام الوضعية فالعلماء مختلفون في ضابطها، وإن اتفقوا على السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والإعادة والقضاء والابتداء وإلى آخره، لكن تجد أن بعضهم جعلها أربعة وبعضهم سبعة وبعضها تسعة عشر وبعضهم ستة وعشرين إلى آخره. هذا هو الموضوع الأول من موضوعات أصول الفقه. الموضوع الثاني هو موضوع الأدلة الشرعية، موضوع الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية كما يعلم الإخوة تنقسم عند الأصوليين إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. والأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند الجمهور، لأن كثيرا منهم لم يعتبر خلاف ابن حزم رحمه الله تعالى في القياس، بل قالوا إن خلافه شذوذ فلا يخرج القياس عن كونه مجمعا عليه ومحتجا به. والأدلة المختلف فيها فيما عدا ذلك مثل الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وقول الصحابي والعادة وإلى آخره وغيرها كثير، وهي محل اختلاف كبير بين أهل العلم في حجيتها وعدم حجيتها. يشتغل العلماء رحمه الله تعالى بالأدلة المتفق عليها من حيث طرق دلالتها على الأحكام وكيف نستفيد منها الأحكام، ويشتغلون بالأدلة المختلف فيها بالاشتغال بما هو حجة منها وما ليس بحجة منها ونصب الأدلة والاختلاف في ذلك. النوع الثالث من علوم أصول الفقه هو طرق استفادة الأحكام من الأدلة، وهي المباحث اللغوية التي يعرضها العلماء لكيفية الاستفادة من الوحيين للأحكام الشرعية، بمعنى أن النص عندي موجود وثابت وحجة، لكن كيف أخرج منه الأحكام الشرعية؟ هذه تحتاج إلى القواعد اللغوية التي يستطيع طالب العلم أن يستنبط من خلال الأدلة الأحكام. ولذلك اشتغل الأصوليون بأحكام الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والإجمال والبيان والظهور والنص والمنطوق والمفهوم والحقيقة والمجاز وغيرها من الدلالات اللفظية. ومنها أيضاً من الدلالات اللفظية أيها الأخوة علم التعارض والترجيح، لأنه علم عظيم يحتاج إليه طالب العلم حاجة عظيمة. النوع الرابع هو حال المستفيد، والمراد بالمستفيد من الأدلة هو المجتهد، أي ما ضوابط المجتهد وما صفته وما هي الشروط التي تقرر فيه وما هي الشروط التي إذا لم توجد أصبح مجتهدا جزئيا أو عالما غير مجتهد أو طالبا للعلم أو مستدلا أو حتى عاميا حظه التقليد. وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا العلم أي علم أصول الفقه مؤلفات عظيمة وكثيرة جدا، إلا أن المتأمل لها أيها الإخوة يجد أنها قد نحت ثلاث مناح في طرق تأليفها. المنح الأول أو الطريقة الأولى هي طريقة الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهؤلاء اهتمامهم انصب على تحرير المسائل وتقرير قواعد ويجردون، وهذا أيضا وهذا من الذي أخذ عليهم وكان من أسباب جفاف كتبهم وعدم إقبال طلبة العلم عليها والسآمة والضجر من كتب أصول الفقه. يجردون هذه القواعد الأصولية من الفروع التطبيقية بالفروع الفقهية ولو على سبيل التطبيق والتمثيل، ولذلك تخرج المؤلفات فيها نوع جفاف وبعد عن الواقع العلمي الذي يحتاج إليه طالب العلم حال القراءة، مع أنهم اعتمدوا كثيراً على المبادئ المنطقية والدلالات اللفظية وأساليب اللغة وإقامة الدليل على القاعدة بقدر الإمكان، مع عدم التعصب المذهبي المقيت في الغالب عند أهل هذه الكتب، بل إن أهل هذه المدرسة حووا أناساً كثيراً انتسبوا إليهم لما عندهم من المرونة في طرح المسائل، ولهم كتب سنأتي على أهمها لكل مذهب إن شاء الله تعالى. الطريقة الثانية هي طريقة الحنفية أو ما يسمونه بطريقة الفقهاء، وهذه الطريقة التي نهجها العلماء الحنفية هي أليق بالفقه والفروع من مدرسة الجمهور، ولذلك جعلوا الفروع هي الأصل وليس الأصل هي الأصول العامة. الجمهور الأصل يتقرر عندهم أولاً بالأدلة ثم يفرعون عليه، أما الحنفية فإنه من مجموع الفروع تتكون القاعدة، ولذلك تجد أن كتبهم مليئة جداً بالتفريعات الفقهية على المسائل الأصولية التي يشتغلون بها. ولذلك من ميز مدرسة الحنفية أنها دراسة مطبقة على الفروع، فليست بحوثاً أصولية مجردة، وإنما هي قضايا كلية تطبق على الفروع المستفادة من هذه الكليات، ولذلك فيها ضبط الجزئيات وفيها ربط للفقه بأصوله وفيها غزارة بالشواهد والأمثلة الفقهية. الطريقة الثالثة هي طريقة المتأخرين الذين أتوا من القرن التاسع أو آخر الثامن فما بعد، وهذه طريق ما يسمونها بطريقة المتأخرين، وهي التي جهد العلماء فيها بالجمع بين الطريقتين، فتستمد القواعد من الكتاب والسنة تأصيلا مع الإكثار لها من الأمثلة. ولعل أشهر من اشتغل بمثل هذا كمال الدين بن الهمام في كتابه التحرير، وابن الصبكي في كتابه جمع الجوامع، وشراحه كجلال الدين المحلي وزركشي في تشريف المسامع وغيرها، وكذلك فواتح الرحموت مع أصله مسلم الثبوت لابن عبد الشكور وغيرهم، فهم جهدوا في الجمع بين المنهجين جميعا. أما كتب الأصول على المذاهب الأربعة، فإن من أشهرها وأحسنها والتي يوصى بها دائما بالنسبة لكتب الحنفية، فإن أصول البزدوي رحمه الله تعالى من أمتن كتبهم ومن أجمعها وأحسنها، وكتاب تيسير التحرير لأمير بادشاه وهو شرح لكتاب التحرير المتقدم أيضا من أحسنها في هذا المجال. أما في أصول فقه المالكية فإن الذي يظهر لي أن من أحسنها وأجودها وأشملها عبارة هو كتاب إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي رحمه الله، وكتاب الإشارة في أصول الفقه له وإن كان يعد من المختصرات، وشروح كتاب مختصر ابن الحاجب، وأيضا شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي رحمهم الله تعالى أجمعين. أما أصول فقه الشافعية فإن القدح المعلى هو للإمام رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، ثم تأتي أمهات الكتب في أصول الفقه الشافعية، ولعل من أهمها الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي رحمه الله تعالى، وإن كان وهو بحق من أجمع كتب من أوسع وأشمل كتب الشافعية، وإن كان في عباراته غموض وأسلوب منطقي رصين يجعل كثيرا من طلاب العلم يعزفون عنه. وكتاب المستصفى للغزالي رحمه الله تعالى، وهذا أيضا كتاب النفيس، وهو كتاب سهل العبارة واضحها، بل إن الكتب التي أتت بعده تحاكيه وتقلده ما ظفرت بسهولته ووضوحه كثيرا. فمثلا كتاب روضة الناظر لابن قدامة مع أنه تبع له ومختصر له، إلا أن الأصل أوضح وأسهل بكثير جدا من الكتاب الأم كتاب روضة الناظر. ومن أجمع كتب ومثل ما يقال في الإحكام الآمدي يقال في كتاب المحصول للرازي. ومن أجمع كتب الشافعية في هذا الباب هو كتاب البحر المحيط، الذي في الحقيقة هو على اسمه بحرا محيطا، حيث جمع فيه مؤلفه لب أصول الفقه من أكثر من 220 كتابا سردها في مقدمة الكتاب على جميع المذاهب الفقهية الأصولية الأربعة، واعتنى فيه عناية عظيمة في تحريره وتدوينه والاشتغال به. أما الحنابلة فإن تأليف أصول الفقه عند الحنابلة يعتبر متأخرا نسبيا بالنسبة للمذاهب الثلاثة المتقدمة، غير أن هذا التأخر أفاد المذهب نضجا في التأصيل العلمي، وأفادهم أيضا في البعد عن المنحى الفلسفي والكلامي والعقدي الذي لا أثر له في علم أصول الفقه. فجهد أئمة الحنابلة في البعد عن هذه المزالق وسلموا منها بشكل كبير جدا وليس على الإطلاق، فإن بعضهم قد وقع في ما وقع فيه بعض القوم وإن كان بدون اعتقاد منه، وإنما هو على سبيل التناقل فينقل من عن بعضهم شيئا من هذا. فمثلا أبو الخطاب في كتابه التمهيد في أصول الفقه، مع أن أبو الخطاب معروف أنه من أئمة أهل السنة والجماعة وله مؤلفاته في العقيدة وتقرير عقيدة أهل السنة، ومع ذلك اعتمد في كتابه التمهيد على بعض كتب القوم وخاصة كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، فنقل عنه بعض المسائل التي نجم يقينا أنه لا يعتقدها ولا يراها، وإنما جاءت هكذا بالنقل. غير أن الذي ينصح به من كتب الحنابلة كتاب العدة لأبي يعلى، فإنه إمام متقدم وكتابه عظيم وعبارته سهلة، ويهتم بالنواحي الحديثية فيه كثيرا وتخريج الأصول على الفروع، ويكثر فيه من ذكر الروايات الأصولية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم كتاب شرح مختصر روضة للطوفي، فإنه أعتقه من كثير مما وقع فيه صاحب الروضة ابن قدامة رحمه الله تعالى، فإن ابن قدامة رحمه الله تعالى على جلالة قدره وعلو علمه إلا أنه لما كان مختصرا للمستصفى نقل ما فيه أو أكثر ما فيه من الآراء الكلامية والمقدمات المنطقية وغيرها، وافتقد الكتاب لسوء الترتيب والنقل وسوء ترتيب الأدلة والأقوال والمسائل إلى آخره، حتى أن أصبح من عقبات فهم أصول الفقه أن المناهج دائما مربوطة بروضة الناظر. ولعل العذر في هذا أنه أول ما طبع من الكتب على المذهب، بينما اليوم تغيرت الحال ولله الحمد، فأصبحت كثير من الكتب مطبوعة موجودة مشهورة، وهي تفوق روضة الناظر بكثير في الحقيقة. ولعل شرح مختصر الروضة للطوفي، حيث أنه اختصر الروضة ثم شرحها، من أحسن الكتب في هذا. ومما أنصح به في كتب الحنابلة كتاب صدر جديدا، مع أننا نسمع به كثيرا قبل، ولكنه في الحقيقة يتميز بسهولة العبارة وحسن الاستدلال وكثرة المثال والتقعيد على المذهب التقعيد الكبير، وهو كتاب الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، وهذا خرج قريبا، وهو من أروع وأبدع كتب الحنابلة. كما أن من الوصية أن يوصى الطالب بشرح الكوكب المنير، فإن شرح الكوكب تميز بكثرة النقول عن الحنابلة، وخاصة المتأخرين منهم الذين ربما ألفت كتب الأصول المتقدمة قبلهم، فمثلا تجده مليئا بالأقوال عن شيخ الإسلام تيمية، مليء بأقوال ابن القيم رحمه الله تعالى، مليء بأقوال ابن مفلح الإمام وابن أخته وإلى آخره، تجد أنه مليء بهذه الأقوال وبشكل كبير. كما أن لكل مذهب من هذه المذاهب الأربعة متونا أولية يعتنون بها ويلتزموا فيها الاختصار لتكون أداة أولية لدراسة المبتدئين في هذا العلم، وهي كثيرة جدا. وإن كانت يعني سبحان الله من مشكلة كتب الأصول أنها متباينة في الطرح، فمثلا تجد الكتاب صغير وليس هناك من تدرج له تنتقل فيه إلى الكبير، لكن على يعني بمعنى أنه هناك مفاوز بين المرحلتين، وهذا طالب علم الأصول يعاني من هذا كثيرا في كثير من الأحيان. لكن كان عبء الأصوليين ثقيلا في أن يوجدوا متونا ومختصرات توضع بين يدي طلاب العلم، بل اجتهدوا في ذلك ووضعوا المختصرات التي وصف بعضها الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله بأنه قد بلغ كثير منها في الاختصار إلى حد الإلغاز، أي الغموض وعدم وضوح العبارة. ولذلك نذكر للمبتدئ بعض هذه الكتب، فمثلا عند الحنفية مثل المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى، وهذا والمنار من أكبر من أهم المتون على مذهب الحنفية، واعتنى به الأصحاب وشرحوه وحفظوه وبنوا المذهب عليه ونظموه إلى آخره. وعند الشافعية متن الورقات لإمام الحرمين الجويني، وهو طبع لا شك مختصر كاسمه، عرض الأصول فيه بأسلوب مختصر مفيد، جمع الاختصار والشمول، ولذلك لم يعتني به الشافعية فقط، بل اعتنى به العلماء من جميع المذاهب حفظا وشرحا وتدريسا للطلاب، حيث بثت شروحه في كل بلد وفي كل مصر، بل قد لا تذهب إلى بلد فيه كتب ومخطوطات إلا وجدت لأهل البلد نفسه من شروح كتاب الورقات الشيء الكثير. وقد رصد بعض طلبة العلم كتب شروح الورقات في بعض مخطوطات العالم، فوجد أن له أكثر من 80 شرحا التي موجودة، ناهيك عن ما تذكر في كتب الكتب وكتب الفهارس التي لم نطلع عليها، أو موجود وليس له أصل، أو في التراجم أن له شرحا على كذا أو كذا إلى آخره، بل ربما أن هذه تفوق 200 شرح. ولعل من أعظم شروح الورقات وأوفاها هو شرح ابن القاسم العبادي، أحمد ابن القاسم العبادي المسمى بالشرح الكبير، وهو مطبوع في مجلدين كبيرين، وشرح ابن الصلاح وهو مخطوط لم يطبع بعد. ولذلك وكذلك نظم كثير من أهل العلم الورقات، وأخرجوها بمنظومات لتقريبها بين يدي طلاب العلم ليسهل حفظها وشرحها، كنظم العمريطي ونظم الزبدة لأحمد الطوخي ونظم الصنعاني اليماني وغيرها كثير. وكذلك عند الشافعية كتاب منهاج الوصول للبيضاوي، وله شروح كثيرة جدا ربما المطبوع منها الآن يفوق 20 كتابا. ولعل من أهمها للمستفيد كتاب نهاية السول، شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي رحمه الله تعالى أجمعين. أما عند الحنابلة فإن لهم متونا أيضا يهتمون بها، ولعل من أهم المتون عند الحنابلة التي يهتمون بها ويشرحونها، وإن كان السلف مهتمين به قديما كثيرا، غير أن تأخر طباعته أشغل طلاب العلم عنه بكتب أخرى، كتاب المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وهذا كتاب عظيم جمع فأوعى في المسائل الأصولية بعيدا عن الاستدلال والتعليل، ولذلك وصفه محققه بالإيجاز والاستقصاء لكافة أبواب الأصول، ونعم ما قال فإنه كذلك وأكثر، فهو كتاب عظيم. وله شرح نفيس لا يزال مخطوطا، شرح المختصر في أصول الفقه لأبي بكر الجراعي، وهو شرح نفيس محقق ولكنه لم يطبع بعده. العلم الثاني من علم أصول الشريعة هو علم تاريخ التشريع الإسلامي، ولا شك أيها الأفاضل أن علم تاريخ التشريع علم عظيم، ويحتاج إليه طالب العلم الشرعي حاجة شديدة. والسبب في هذا أن تاريخ التشريع ينبئ عن أمور كثيرة في تاريخ الفقه وأصوله، مثل أسباب الاختلاف، أشهر الفقهاء، التعريف بمناهج الأئمة والعلماء. ولذلك لو لم يأتي من هذا إلا إعذار الأئمة رحمهم الله تعالى في معرفة أصولهم التي استندوا إليها. ولعلي يعطيكم مثالا يقرب المسألة، كثير من طلاب العلم يعيبون على الحنفية رحمهم الله تعالى إعراضهم أو مخالفتهم الشديدة للجمهور في مسائل كثيرة، سواء على سبيل الأصول أو على سبيل الفروع، لكن ونحن لا نوافقهم على هذه المخالفة، لكننا إذا درسنا الحيثيات التاريخية التي كانت سبباً في هذا البعد الفكري في الأصول والفروع لعذرناهم في هذا كثيراً. خذ مثلاً، أين نشأ مذهب الإمام أحمد؟ وأين نشأ مذهب الإمام مالك؟ وأين نشأ مذهب الإمام الشافعي؟ تجد أنها في مكة، في المدينة، في أقل الأحوال في أماكن قريبة منها، إذن في معدن النبوة ومعين الرسالة وقرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلى آخره. فلذلك كانوا أهل أثر يحتجون بالحديث ويطبقونه، مستغنين عن كثير من الأقيسة والنظر والتعليل وإلى آخره. الكذب قليل واللسان الأعجمي قليل، فمقومات النبوة ومقومات المنهج النبوي ومنهج الصحابة لم يتغير كثيرا، لكن تجد مذهب أبي حنيفة قام في العراق وفارس، وكانت وخصوصا فارس أرض عجم، وكانت كل هذه الأرض أرض فتن، ومنها انبثقت كثير من الأفكار الضالة في القرن الثاني والثالث، مثل الخوارج والرافضة وغيرهم نتجت من هذه البلاد مثلا. إذن أهلها أهل العلم فيها يحتاجون حاجة شديدة لوضع الضوابط الدقيقة في قضية اختيار الحديث والثقة. الوضع كثر واللحن كثر ورقة الدين موجودة، إذن الاحتياط لهذا الدين بوضع الشروط الدقيقة. ولذلك كان موقفهم من خبر الواحد ليس كموقف الأئمة الثلاثة، يشترط له شروط شديدة. لماذا؟ لأن مظنة الوضع، مظنة الكذب موجودة أكثر من بلاد الحجاز والجزيرة العربية بشكل عام. هذا نتج عنه وضع الضوابط الدقيقة لقبول الخبر، فقلت الأخبار عندهم، فماذا يعمل بالنوازل؟ يريد أن يعمل قياس، ولا لا أيها الإخوة؟ يعمل المصالح، فحصل التباين في المنهج بهذا الأسلوب. ولذلك دراسة تاريخ التشريع هو الذي يوصل طالب العلم لمثل هذا، والله أعلم. العلم الثالث هو تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع على الأصول هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية بواسطة القواعد الأصولية، أو هو العلم الذي يعرف باستعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام، فهو علم يبحث عن مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها. ولذلك تجد أن المؤلفون في تخريج الفروع على الأصول يذكر القاعدة الأصولية أولاً، يذكر القاعدة الأصولية أولاً، ثم يذكر جملة كبيرة من الفروع، ثم يعقبها بذكر جملة كبيرة من الفروع المنبنية على هذه القاعدة. وهذا له فائدة عظيمة من تنمية الملكة الفقهية عند طالب العلم، وإظهار ثمرة الأصول وغايته بربطه بالفروع المستفادة منه. ومن أبرز الكتب في تخريج الفروع على الأصول فمثلا عند الحنفية تأسيس النظر للإمام الدبوسي، وعند المالكية مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وهو كتاب عظيم مع قلة أمثلته، إلا أنه من أدق الكتب في بيان وجه الدلالة وترتيب القاعدة الفقهية على الأدلة وبناء الفروع الفقهية على هذه القواعد. وعند الشافعية تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي. وعند الحنابلة القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، وهو من أوسع هذه الكتب وأشملها، بل من أدقها وأكثرها أمثلة وتفصيلا. ومن علوم أصول الفقه رابعا علم مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة أيها الإخوة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، فهي المعاني التي يدركها العلماء من خلال أحكام الشرع المعاني المقصودة للشرع، وهي في القواعد الخمس لحفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض، وهي التي يسمونها أو يقسمونها إلى مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية، وهي حصلت العلماء باستقراء أدلة الشريعة وتأملها. ولا شك أن هذا العلم علم عظيم يحتاج إليه طالب العلم الشرعي، لأنه يربي فيه الفهم الشمولي للشريعة، ولأنه ذا أثر عظيم في الاجتهاد والفتوى وتعليل الأحكام الشرعية، كما أنه يدخل في هذا العلم بيان مكارم الشريعة ومحاسنها ومزاياها وجمالها. والكتاب الفريد الذي لا يضاهى والمؤلف الذي لا يجارى في هذا الفن هو كتاب الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام ومختصره له، بالإضافة إلى بعض الكتب المعاصرة في هذا. ومن العلوم أيضا من علوم أصول الشريعة علم القواعد الفقهية، وهو علم يعتني برصد القواعد الأغلبية التي تنطوي تحت لواء الفروع الفقهية، وهي القواعد الكلية الكبرى الخمس: لا عمل إلا بنية، العادة محكمة، المشقة تجب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بشك. وكذلك القواعد الكلية الصغرى كقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إذا اتسع الأمر ضاق، الإقرار حجة القاصرة، التابع تابع، وغيرها من القواعد. وكذلك النوع الثالث من القواعد: القواعد الفرعية: الخراج بالضمان، الدفع أقوى من الرفع، المشغول لا يشغل، وغيرها كثير. وهو علم عظيم يربي في الطالب الملكة الفقهية ويعينه على احتواء المسائل المتشابهة والمقايسة عليها. ولذلك يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى: إن هذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة في النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، وتتضح له مناهج الفتوى، إلى أن قال: ومن جعل يخرج الفروع بمناسبة الجزئية دون القواعد الكلية التي لا تتناهى، ومن ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تقارب عند غيره. ومن أهم الكتب في القواعد الفقهية مثلا عند الحنفية كتاب تأسيس النظر للدبوسي وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، وعند المالكية الإيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي والقواعد للمقري، وعند الشافعية الأشباه والنظائر لابن الوكيل والأشباه والنظائر الحصني والأشباه والنظائر للسيوطي، وعند الحنابلة كتاب من أعظم كتب القواعد الفقهية على الإطلاق، وهو كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب رحمه الله تعالى، وهو المشهور بقواعد ابن رجب. ولذلك الذين أتوا بعد ابن رجب استعظموا هذا الكتاب عليه، ورأوا أنه لا يمكن أن يؤلف ابن رجب مثل هذا الكتاب لجلالة قدر الكتاب وعظمه، بل قال بعضهم لعله اختصره من كتاب لغيره. والصحيح أن هذا كتاب له، ومن قرأ كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري ورأى فيه الأقوال ورأى فيه التقعيد رأى أنه ليس على غريبا على ابن رجب رحمه الله تعالى أن يؤلف مثل هذا المؤلف. وهناك كتب في القواعد الفقهية للحنابلة لا زالت مخطوطة لم ترى النور، مثل كتاب القواعد لابن قاضي جبل وغيره رحمهم الله تعالى أجمعين. ومن الكتب المبسطة في القواعد على المذهب كتب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ككتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ومنظوم القواعد الفقهية وغيرها. وللدكتور محمد صدقي المورنو همة في تأليف موسوعة كبرى في القواعد الفقهية مرتبة بحسب الحروف الأبجدية للقاعدة، ونيته أن يخرجها في 20 مجلداً، صدر منها حتى الآن 6 مجلدات. ومن علوم أصول الشريعة أيضاً خامساً علم الضوابط الفقهية، وعلم الضوابط علم قواعد، غير أنه يغاير القواعد الفقهية الماضية بأن القاعدة الواحدة منها تتناول أبواب متعددة من الفقه، أما الضوابط فإنها قاعدة لباب واحد من أبواب الفقه تجمع مسائله وتلم شتاته. ولذلك علم الضوابط علم يقعد القواعد الفقهية لكل باب من أبواب الفقه. فمثلا في أحكام الطهارة من الضوابط الأصل في المياه الطهارة، من الضوابط في الصلاة ما صح في الفريضة صح في النافلة، من الضوابط في النكاح الأصل في الأبضاع التحريم، من الضوابط في المعاملات الغرم بالغن، من الضوابط في المعاملات أيضاً كل ما جاز بيعه جازت هبته، وهذه قاعدة عامة في باب الهبة. إذا قيل لك ما الذي يجوز هبته أو حتى ما الذي يجوز رهنه، أعطاك ضابط فقال لك كل ما جاز بيعه جاز رهنه، يعني بعيداً عن أن يعيد لك أحكام البيع وما الذي يجوز بيعه وما الذي لا يجوز بيعه، تكون هذه الجملة قاضية على جميع ضابطاً عاماً فيه. ما جاز بيعه جاز وقفه، ما جاز بيعه جاز ثيبته. مثلاً في باب التجارة يقعدون المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وهو علم يضبط القواعد العامة لمسائل الباب الواحد مما يعين على فهم مساء أحكام الباب الواحد من أبواب الفقه. غير أني لا أعلم كتاباً مستقلاً عني بجمع الضوابط الفقهية لوحدها، غير أن هذه الضوابط تجدها منثورة في كتب القواعد الفقهية وفي كتب الأشباه والنظائر وفي كتب تخريج الفروع على الأصول، بل وأيضاً تجدها في كتب الفقه ذاتها يعللون بها. ولذلك مثلاً يقول لا يجوز إهداء الكلب لأن ما لم يجز بيعه لم يجز هبته، فهو قررها على ماذا؟ قررها على حكم بيع الكلب. فهنا إذن، وهذا على سبيل التمثيل، هنا أيضا هنا سنجد أن الكتب الفقهية مليئة بالضوابط. وقد أعد بعض طلبة العلم واستخرجوا الضوابط الفقهية الموجودة في الروض المربع شرح الزاد، فوجدوا أنها تزيد على أكثر من 300 ضابط فقهي يا موجودة في ثنايا الكتاب العظيم الروض المربع. ومن العلوم التأصيلية أيضاً علم أسباب الخلاف وأدبه، فيشتغل الأصوليون بهذا العلم، لأن دراسة أسباب الخلاف من أعظم الأمور التي تعين على تصور وإدراك المسائل، كما أن معرفة أسباب الخلاف من أعظم الأسباب التي تعرفك بمناهج الأئمة والفقهاء، ومن ثم تعرف من أين ينطلقون في آرائهم الفقهية من حيث من القواعد الأصولية، وحينئذ تعلم أن الخلاف الفقهي في حقيقته مبني على خلاف أصولي قبله. وقد عني العلماء بتأليف كتب في حصر أسباب الخلاف، مثل الإنصاف في أسباب الخلاف البطليوسي، مثل رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتسميته رفع الملام عن الأئمة الأعلام تسمية عظيمة، فكأنه يقول إذا عرفت أسباب اختلافهم رفعت اللوم عنهم في التشنيع عليهم لماذا اختلفوا أو لماذا خالفوا. وفيه أيضا الإنصاف في بيان أسباب الخلاف لولي الدين الدهلوي، وفيه أيضا الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه للشيخ محمد بن صالح العثيمين. وهناك من طرق أسباب الخلاف من منهج آخر، وهو بيان المسائل التي يحق فيها الخلاف، والمسائل التي لا يحق فيها، والمسائل التي يعذر فيها، والمسائل التي لا يعذر فيها، وما الموقف من الخلاف، ككتاب مثلا أدب الخلاف للدكتور عوض القرني، وكتاب أدب الخلاف للدكتور صالح بن حميد، وغيرهم كثير. ومن العلوم التأصيلية أيضا علم الأشباه والنظائر، والمراد بعلم الأشباه والنظائر العلوم التي يجتذب المسائل التي يجتذبها أصلان ويتنازعها مأخذان، فينظر طالب العلم إلى أولاهما وأقربهما شبها فيلحقه به، فهي مسائل يشبه بعضها بعضا، غير أن فيها اختلاف في الحكم لأمور خفية قد لا يدركها إلا الأئمة والعلماء بدقة أنظارهم. وهذا وعلم الأشباه والنظائر قد قرره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رسالته لأبي موسى عندما قال له: ثم اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى فاعمل به. ويدخل في ذلك علم الفروق وعلم التقاسيم. يقول السعدي رحمه الله: أصل هذا الباب أن تعرف أن الشرع لا يفرق بين المسائل المتشابهات، إلا أن كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر، لأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلة في أوصافها بحكم واحد، والمتفرقة بأحكام مختلفة، لكن قد يكون في المسائل ما يظهر للمبتدئ أنها متشابهة في أصلها، غير أن فيها فروقا تباينها لا يلحظها إلا الراسخون في العلم. ولذلك ألفوا في علم الفروق، وهي فروق قد تكون متباينة في أوصافها، وقد تكون فتختلف الأحكام، وقد تكون فروق ضعيفة لا تؤثر في ابتناء الأحكام عليها. ومن أهم الكتب في هذا كتاب الفروق للكرابيسي، وكتاب الفروق للقرافي، وكتب الأشباه والنظائر بإطلاق سواء لابن جيم أو الحصني أو السيوطي أو غيرهم، وكذلك للسعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة، جعل في آخر كتابه في الثلث الأخير منه فصلا في الفروق والتقاسيم على مذهب الإمام أحمد في عرض بديع لا يستغني عنه طالب العلم. لعل هذا أيها الفاضل عرضا مبسطا لمناهج الأصوليين في مؤلفات، وخلال الدقائق الباقية لعلنا نأتي إلى بعض الأسئلة فنجيب عليها باختصار بقدر الإمكان. يقول: لماذا لا نرى طلبة العلم بعيدين عن علم الأصول؟ وخير دليل على ذلك مثل هذه المحاضرات والدروس مع أهميتها إلى آخره. أقول: أولاً لا شك أن طلبة العلم ولله الحمد عندهم خير كثير، وعندهم قابلية واستعداد لحضور مجالس العلم والخير، لكن قد تنأى الظروف ببعضهم عن الحضور والمشاركة. أما أن علم أصول الفقه لا يحضر، فلا شك أن أفهام طلبة العلم تتفاوت من حيث الشعور بالحاجة إلى هذا العلم وعدمها. وأسعدهم حظاً هو الذي يرى أنه بحاجة إلى كل علم شرعي، سواء علم الأصول أو علم التفسير أو علم الفقه أو علم الحديث أو غيرها من العلوم. هو الذي أسعد طلبة العلم حظاً هو الذي يرى أنه بحاجة لهذا وهذا 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 فيحضر عند هذا وهذا وهذا. يقول: هل هناك ترابط بين علم أصول الفقه وعلم النحو؟ لا شك أيها الإخوة أن علم الأصول وضع ليفهم الكتاب والسنة، ولما كان الكتاب والسنة قد نزل بلغة العرب كان من البدهي عندك أن تعرف أن العلم الأصول مرتبط بعلم اللغة ارتباطا كبيرا، ولذلك ثلث علم الأصول الفقه لغة عربية. لكن الأصوليين فرزوا اللغة إلى قسمين: قسم قد أشبعه أهله بحثا فأحالوا عليه ولم يشتغلوا به، مثل علم النحو، يعني أهل النحو اشتغلوا بالنحو اشتغلان كبيرا، فقال الأصوليون يشترط في المجتهد أن يكون عنده علم النحو وأحالوا كلا كتب النحو، بينما بعض العلوم اللغوية رأوا أهل الأصول أن أهل اللغة قد قصروا في أحكامها فاشتغلوا بها وأصلوها من جديد، كعلم مثلا علم الأمر والنهي وعلم العام والخاص وغيرها. ولذلك لعل من خلال الجواب يظهر لك حاجتك إلى علم النحو. يقول: ذكر كثير من كتب أصول الفقه على اختلاف المذاهب، فهل بينها فروق؟ نعم لا شك، فكل في كتبه يؤصل مذهبه، فالحنفية يؤصل في كتب أصول الفقه مذهب الحنفي إمام أبي حنيفة، وكذلك بالنسبة للشافعية، وكذلك بالنسبة للمالكية، وكذلك بالنسبة للحنابلة رحمه الله تعالى الجميع. ولذلك طالب العلم يجب أولاً أن يقرأ في كتب أصول الفقه التي بمذهبه هو أولاً، ثم إذا تشعب به العلم ومكن الله له في العلم قرأ في الكتب الأخرى من باب المقارنة والدراسة والاستدلال. يقول: ما أحسن وأفضل كتاب في أصول الفقه جامع يجمع بين أصول الفقهية عند الأئمة الأربعة؟ أقول: لعل من خصائص كتاب الله تعالى أنه أجمع الكتب وأوفاها وأشملها، ولعل من سر إعجاز هذا الكتاب القرآن الكريم وسر حفظه أنك لا تجد كتاباً واحداً من كتب العلم يغني عنه أبداً. ولذلك لو تأملت أي كتب في فن، في كتب العقيدة، في كتب الأصول، في كتب الفقه، في كتب التفسير، تجد أن هذا متميز بكذا لكنه لا يغنيك عن كذا، وهكذا. هذا التفسير يهتم بالإعراب، وهذا يتميز بصدر المسائل الفقهية، وهذا يتميز بأسباب النزول، وهذا يتميز بالوضوح والبساطة، وهذا يتميز ببيان الإعجاز والبيان، وهكذا. وكذلك كتب الأصول، هذا يتميز بالاستدلال، وهذا يتميز بسهولة العبارة، وهذا يتميز بالشمولية لأقواله العلم، وهذا يتميز بتحرير المذهب، وهكذا. ليأبى الله إلا أن يكون الكتاب إلا أن يكون الكمال لكتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن يظل بعض الكتب أولى من حيث العناية وأقربها إلى الإفهام. ولعل للمبتدئين دائما أنا أنصح في كتاب اسمه الواضح في أصول الفقه للمبتدئين لمحمد للدكتور محمد الأشقر. أنا أنصح طالب العلم إذا أراد أن يتأصل في أصول الفقه أن يقرأ الورقات للجويني وتشرح له على يد شيخ، ولا يشترط هذا الشيخ أن يكون عالما مبرزا، بل يحل هذا الكتاب ويشرحه له ويوضحه له، ثم ينتقل إلى الواضح في أصول الفقه للمبتدئين للدكتور الأشقر، لأن فيه سهولة عرض وطرح وأمثلته حية، ويغرق في بيان كيفية دلالة القواعد على هذه الأمثلة الفقهية، فلا شك أنه مفيد. بعد ذلك أنصح بشرح الكوكب المنير يقرأ فيه الطالب ويستفيد منه. هذا طبعا اجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون غيره هو الأصح والأصوب، والله أعلم. يقول: يعمد كثير من الناس من الفضلاء إلى الإلحاح الشديد في التأصيل الشرعي إلى درجة الإقعاد على المطالبة إلى المطالعة الذاتية، وآخرون لترك التأصيل والتقليل من شأنه وإطالة الوقت في طلبه، فما القول الفصل؟ القول الفصل هو قول كتاب الله تعالى، وهو: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط خير، أما أن تغرق في قراءة الأصول فهذا لا ينفعك بشيء في جانب ما أنت بحاجة إليه من علم الفقه وعلم التفسير وعلم النحو وعلم فقه الحديث وإلى آخره. والعكس أيضا غير صحيح، وهو أن تهمش علما من العلوم وترى أنه لا قيمة له ولا ثمرة له وأنه إلى آخره. والوسط بين هذا وذاك. وطالب العلم منصوح أن يلم من كل علم بطرف قبل أن ينتقل إلى مرحلة التخصص. يقول: ما رأيك في من يقول إن طالب العلم ينبغي أن لا يتوسع في أصول الفقه لأن غيره أهم منك التفسير والعقيدة والفقه وغيرها، فالتوسع فيه مضيعة الوقت والعمر ثمين، ويكفي أن طالب العلم يأخذ منه بقدر حاجته وفقكم الله تعالى. أقول هذا كلام فيه حق وفيه باطل. أما أن طالب العلم يجب أن لا يتوسع في الأصول لأنه علم وسائل ويأخذ منه بقدر حتى ينطلق منه لفهم الكتاب والسنة من خلال كتب التفسير والفقه وآخر، فهذا صحيح. أما أنه مضيعة للوقت وكذا إلى آخره، فأنا أقول لك: ما رأيك لو أن إنسان اشتغل بعلم الهندسة واشتغل بعلم الطب لا ارتفعت له الأعناق ومدح وأثني عليه، وعلم الأصول علم شرعي وأولى منه وأفضل، ولا لا أيها الإخوة؟ هذا هو الحقيقة. فهو من علوم الكفائية التي يجب على الأمة أن تحفظها وأن تقولها للأجيال التي بعدها. غير المتخصص يجب أن يدرك منه قدراً ينور له طريقه في العلوم الأخرى، وأما المتخصص فيجب أن يتوسع فيه لينقله للأمة. يقول: هل لعلم الكلام علاقة بعلم أصول الفقه؟ أقول: مع الأسف نعم، فإنه لما نبتت ترجمة عن كتب اليونان وغيرهم في القرون المتأخرة في القرن الرابع والخامس، مع الأسف أدخل كثير من أهل العلم بعض هذه الفلسفات في كتب أصول الفقه فشانتها وأفسدتها. لكن يقول أيضاً أن طالب العلم على قدرة بأن يختار الجيد عن طريق شيخه ويلغي ما ليس كذلك. يقول: نجد إعراضاً كثيراً عن أصول الفقه، ولعل سبب عدم وجود كتاب مختصر يختصر فيه على الراجح من الأقوال يشجع طالب العلم على القراءة وإلى آخره. أقول: هذا هم من هموم المشتغلين بعلم الأصول، بأن ما هناك متون توضع بين يدي طلبة العلم تسهل لهم، وهذا مبحوث في الأقسام الشرعية في أقسام الأصول في الكليات الشرعية، ولعله يخرج منها إن شاء الله تعالى في خلال السنتين القريبتين بعض المتون التي تقرب أصول الفقه لطلاب العلم. يقول: كيف أدرس أصول الفقه بعد مقدمة طويلة؟ أقول: ضع عندك توازن وأولويات، واستشر بعض أهل العلم، وابدأ بالورقات على شيخ لك يدرسك إياها واحفظها، وتابع معه وانطلق، وسيعينك الله تعالى وتسدد بإذن الله تعالى. هذا السؤال الأخير. يقول: إن الفقهاء وضعوا للمجتهد شروطا مبالغ فيها لا تكاد تطبق في كثير من العصور، فما الرأي؟ نقول: لا شك أن الأصوليين بالغوا في وضع هذه الشروط وتمحلوا فيها، حتى أنه لا يخيل للقارئ في شروط المجتهد أنه لا يمكن أن يوجد مجتهد على وجه الأرض يوم من الأيام، ولا شك أن هذا خطأ. ولكن الصحيح، وخاصة في هذه الأعصار التي طبعت فيها الكتب وانتشرت فيها وسائل المعرفة وأصبح التوصل إلى المعلومة عن طريق الكتب متهيئاً، لا شك أن التخفيف من ضوابط الاجتهاد تظل أقل. لكن يجب أن نصادم أيضاً الذين يقولون إن العلم الشرعي ميسر لكل أحد وكل يستطيع أن يجتهد وكل يستطيع أن ينظر، فإن هذا أيضاً غير صحيح، بل لا بد من نظر في العلم الشرعي وثني الركب والجد على أهل العلم والانطلاقة بالقراءة والاطلاع والاستفادة من أهل العلم المحققين، ثم بعد ذلك قد يصل الإنسان إلى مرحلة النظر والاستدلال، وإن لم يصل إلى مرحلة الاجتهاد. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونية صادقة، إنك جواد كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيوخنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القصيم، بريدة، هاتف رقم 06-381-22-33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.